الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نستكمل الكلام بحول الله تعالى على ما ذكره المؤلف الإمام المزني رحمه الله في مسائل الإيمان، والكلام الآن إن شاء الله تعالى على حكم العاصي، على حكم العاصي الذي يأتي الذنب صغيرا كان أو كبيرا، ما حكمه عند أهل السنة والجماعة، ما حكمه في النصوص الشرعية كتابا وسنة. حكم العاصي عند أهل السنة والجماعة ينتظم بيانه في ثلاث مسائل رئيسية. المسألة الأولى من حيث الإيمان، المسألة الثانية من حيث الكفر، المسألة الثالثة من حيث الوعيد. فحكم العاصي ينظر إليه من هذه الجوانب الثلاثة، حكم العاصي ينظر إليه ويبحث من هذه الجوانب الثلاثة. فالجانب الأول جانب الإيمان، ما حكم العاصي من جهة الإيمان؟ الجواب: العاصي ناقص الإيمان، العاصي ناقص الإيمان. فلا نقول هو ذاهب الإيمان، ولا نقول هو كامل الإيمان، لا نقول هو ذاهب الإيمان، ولا نقول هو كامل الإيمان، وإنما مذهب أهل السنة والجماعة هو ما دلت عليه النصوص الشرعية في الكتاب والسنة، وهو أن العاصي ناقص الإيمان. والدليل على ذلك ما سبق بيانه في الكلام على حقيقة الإيمان في قضية الزيادة والنقصان، عندما ذكرنا الأدلة الشرعية على زيادة الإيمان ونقصانه، وذكرنا أن نقصان الإيمان يكون بماذا؟ بالمعاصي. فالعاصي ناقص الإيمان، المعصية تنقص الإيمان، لا تذهبه بالكلية ولا تبقي عليه كما هو، وإنما تؤثر عليه بالنقصان. فهذا دليل في هذه المسألة. الأدلة الأخرى هي التي تمثل مبحثا مستقلا في هذا الباب، وهو نفي الإيمان عن العصاة، نفي الإيمان عن العصاة. جاء في النصوص الشرعية نفي الإيمان عن العصاة، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب النهبة حين ينتهبها وهو مؤمن، وكما في قوله صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من هو يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه. ففي هذه النصوص ينفى الإيمان عن العصاة، يقال العاصي ليس بمؤمن. ما هو الإيمان الذي نفي عن العصاة؟ سبق معنا أن الإيمان ينقسم إلى أصل وكمال، وأن الكمال ينقسم إلى كمال واجب وكمال مستحب. فعندنا أصل الإيمان الذي لا بد منه لثبوت الإيمان، وعندنا الكمال الواجب الذي إذا ذهب استحق المرء العقوبة من الله تعالى، وعندنا الكمال المستحب وهو الذي يدخل في باب النوافل والمستحبات والفضائل، إذا ذهب فلا استحقاق للعقوبة أصلا. فالإيمان الذي نفي عن العاصي في هذه النصوص كيف نفسره؟ أولا: هل هو الكمال المستحب؟ الجواب: لا، لأن الكمال المستحب إذا ذهب لا يقال عن الرجل في هذه الحالة ليس بمؤمن، لا يستقيم أن يقال هذا، وإلا لقيل عن جميع المسلمين مثل هذا الأمر. صحيح، لا شك يفوتهم شيء من المستحبات، يفوتهم شيء من الفضائل، لا يخلو من هذا أحد. فلو جاز أن ينفى الإيمان لانتفاء بعض مستحباته أو فضائله لجاز نفي الإيمان عن جميع المسلمين، وهذا مما لا يقوله أحد. تمام. إذن الإيمان لا ينفى لانتفاء مستحباته، لانتفاء فضائله. فتبين أن الإيمان المنفي هنا ليس ماذا؟ ليس الإيمان المستحب، ليس الكمال المستحب. طيب، هل هو أصل الإيمان؟ هل الإيمان الذي نفي في هذه النصوص هو أصل الإيمان؟ الجواب لا، لما سبق معنا من أن المعصية تنقص الإيمان لا تذهبه بالكلية، ولما سيأتي معنا في جانب الكفر من أن العاصي ليس بكافر. فالإيمان المنفي هنا لا يصح أيضا أن يكون هو ماذا؟ أصل الإيمان. فلم يبق إلا القسم الثالث، الكمال الواجب أو الإيمان الواجب. فهذا هو المنفي هنا، المنفي في هذه النصوص هو الإيمان ماذا؟ الواجب أو الكمال الواجب. إذن عندما نبين حكم العاصي من جهة الإيمان نقول هو ناقص الإيمان، ليس بذاهب الإيمان ولا بكامل الإيمان، ونقول أيضا هو مؤمن بإيمانه فاسق بمعصيته. مؤمن بإيمانه يعني معه أصل الإيمان، فاسق بمعصيته يعني خالف أمر الله تعالى، خالف الشريعة المطهرة بهذه المعصية، خالف الإيمان الذي يجب عليه، لكن هو لا يزال في أصل الإيمان. إذا أردنا أن ننفي الإيمان عن العاصي، إذا أردنا أن نقول العاصي ذهب عنه الإيمان، فأي إيمان ذهب؟ نقول الإيمان الواجب، الإيمان الكامل، الكمال الواجب، الإيمان المطلق. هذا أيضا مما يعرف في هذه المسألة، الإيمان المطلق. ولهذا لا يصح أن يقال في العاصي، هذه مسألة نختصرها الآن، لا يصح أن يقال في العاصي مؤمن هكذا بالإطلاق، لا يصح، تمام؟ لأن هذا الإطلاق لا يكون إلا لمن حقق الكمال الواجب، لمن أتى بالواجبات وترك المحرمات. وهذا هو الذي ينبني عليه مسألة الاستثناء في الإيمان، لكن لم يذكرها المؤلف رحمه الله فلا نتعرض له، تمام؟ فالعاصي نقول ذهب عنه الإيمان المطلق، لا يصح أن نسميه مؤمنا بالإطلاق، وهذا هو ما جاء في النصوص، نفي الإيمان بالإطلاق عن العاصي، فلا يصح أن يقال في العاصي هو مؤمن هكذا، لكن لابد من ماذا؟ من التقييد. نقول هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، أو معه أصل الإيمان، مؤمن بأصل الإيمان، مؤمن بما يبقي عليه في دائرة الإسلام، لا بد من هذه التقييدات. لكن أن يقال مؤمن ويسكت هكذا بالإطلاق هذا غير صحيح، تمام؟ فهذا هو حكم العاصي من جهة ماذا؟ من جهة الإيمان. نقول هو ناقص الإيمان، إذن المعصية أثرت على الإيمان، أثرت عليه بماذا؟ بالنقصان، لا بد من هذا. فليس الأمر أن المعصية لا تؤثر على الإيمان إطلاقا، وليس الأمر أنها تذهب الإيمان، لا بد من إثبات هذا التأثير. طيب، الإيمان الذي نقص، الإيمان الذي نفي عن العصاة، كيف يفهم نفي الإيمان عن العصاة في النصوص الشرعية؟ الجواب كما ذكرنا، الإيمان الذي نفي هو الإيمان ماذا؟ الواجب أو الكمال الواجب أو الإيمان المطلق إلى غير ذلك من هذه المصطلحات. المسألة الثانية، جانب الكفر، ما حكم العاصي من جهة الكفر؟ الجواب كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى، العاصي ليس بكافر، لا تخرجه معصيته عن دائرة الإسلام بالكلية، ولا تدخله في دائرة الكفر الناقل عن الملة، لا تدخله في دائرة الكفر الناقل عن الملة، فهو مسلم، لا يزال مسلما، تجري عليه أحكام المسلمين في الدنيا وفي الآخرة، تمام؟ هذا هو معنى الكلام، عندما نقول العاصي ليس بكافر يعني هو مسلم، لا تخرجه معصيته عن الإسلام، لا تجعله مرتدا، لا تدخله في الكفر الناقل عن الملة، يعامل بأحكام المسلمين، تمام؟ ما الأدلة على ذلك؟ أولا الدليل من القرآن قول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ففرقت الآية بين شيئين: الشرك وما دون الشرك، الشرك وما دون الشرك. فالشرك لا يغفر، وما دونه يغفر لمن شاء الله. فهذا دليل على أن ما دون الشرك ليس كماذا؟ ليس كالشرك، أن ما دون الشرك ليس حكمه حكم الشرك. طيب ما دون الشرك؟ المعاصي، الذنوب صغيرها وكبيرها. فالآية دليل على أن هذه المعاصي ليست شركا، ليس حكمها حكم الشرك الذي لا يغفر. الشرك الذي لا يغفر هو ماذا؟ هو الشرك الأكبر الذي ينقل عن الملة، ولا نريد أن ندخل في مسائل جانبية الآن، لكن المراد هنا الشرك الذي ينقل عن الملة، الذي يخرج عن دائرة الإسلام. فالآية فرقت بين هذا الشرك وبين ماذا؟ وبين ما دونه. إذن ما دون الشرك ليس شركا، هذه المعاصي ليست شركا، ليست كفرا ناقلا عن الملة. تمام؟ فهذا هو الدليل من القرآن. الدليل من السنة: عندنا حديث معين وعندنا عمل متواتر. عندنا حديث معين، سنة قولية معينة، وعندنا سنة عملية متواترة. فالسنة القولية حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه في الصحيحين، معروف في شأن بيعة النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، قال: بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوا في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ومن أصاب من ذلك شيئا فأقيم عليه الحد فهو كفارة، أو كما جاء في الحديث: ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفا عنه. هذا هو موطن الشاهد، الجزء الأخير: ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله، يعني لم يعاقب في الدنيا، لم يقم عليه الحد المقدر، ولم يتب، لم يتب إلى الله تبارك وتعالى، لأن التوبة تجب ما قبلها. من أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله، هو في مشيئة الله عز وجل، إن شاء عذبه وإن شاء عفا عنه. وهذا هو المطابق لنص الآية: هو يغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن ومن أصاب من ذلك شيئا، يعني من الذنوب التي تقدمت سوى الشرك، لأن الشرك في الآية قيل فيه ماذا؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به. إذن ومن أصاب من ذلك شيئا، يعني مما دون الشرك، ثم ستره الله فهو إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفا عنه. فهذا دليل على أن هذه المعاصي ليست مكفرات ولا تخرج عن دائرة الإسلام، لأنه جعلها في مشيئة الله، وجعل لصاحبها أملاً في مغفرة الله، وهذا ليس شأن ماذا؟ المشركين والكفار. المشركون والكفار لا يغفر الله تعالى لهم، فجعله في مشيئة الله وجعل له نصيباً في مغفرة الله، فهذا دليل على أنه مسلم، ليس بماذا؟ ليس بكافر. تمام؟ السنة العملية المتواترة هي مأخوذة من مجموع الأحاديث التي وردت في هذا الباب العظيم، وهو باب واسع جدا. هذه السنة العملية هي معاملة النبي صلى الله عليه وسلم للعصاة، كيف كان يعاملهم. لا شك أنه تعامل عليه الصلاة والسلام مع الكثير ممن وقعوا في معصية، ممن أتوا معصية صغيرة كانت أو كبيرة، كيف كان يعاملهم؟ الكفر له أحكام والإسلام له أحكام. هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يعامل أولئك العصاة معاملة الكفار؟ هل كان يعاملهم معاملة المرتدين؟ أحكام الكفر وأحكام الردة معروفة. هل كان عليه الصلاة والسلام يتعامل بشيء منها مع العصاة؟ الجواب لا، إنما كان يتعامل بمعاملة المسلمين. تمام؟ فهذا هو المأخوذ من مجموع الأحاديث التي وردت في هذا الباب. من تتبع هذا وهو كثير جدا، انظر في شأن ماعز والغامدي، انظر في شأن الرجل الذي جامع امرأته في نهار رمضان، في شأن الرجل الذي أتى من امرأة ما دون الجماع، وهذا كثير جدا. كان عليه الصلاة والسلام يعامله معاملة المسلمين ويجري عليهم أحكام الإسلام، لم يأمر أحدا منهم بالرجوع إلى الإسلام، ولم يتعامل معه بالاستتابة، ولم يطبق عليه شيئا من أحكام الردة، وإنما تعامل معه بمعاملة المسلمين. فهذا كله يدل على أن العاصي ليس بكافر، هذا حكم العاصي من جهة الكفر. وكما أشرت إليه في ثنايا الكلام، المراد الكفر الذي لا يخرج عن المراد الكفر الذي يخرج عن الملة، لأن الكفر على قسمين، كفر أكبر وكفر أصغر. فالكفر الأكبر هو الذي يخرج عن ملة الإسلام، هذا هو الذي نعنيه في الكلام عندما نقول العاصي ليس بكافر، يعني الكفر الناقل عن ملة الإسلام. وأما القسم الثاني الذي هو الكفر الأصغر ويسمى أيضا الكفر العملي، فهذا ورد في النصوص الشرعية إطلاقه على بعض العصاة وإطلاقه على بعض المعاصي، كقوله عليه الصلاة والسلام: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، في نظائر معروفة. إذن قتال المسلم كفر، لكن أي كفر؟ هو كفر عملي، كفر أصغر لا ينقل عن ملة الإسلام. فعندما نقول العاصي لا يكفر، أي لا يخرج عن ملة الإسلام، لا يعامل معاملة المرتدين، هذا هو المراد. لكن كونه وقع في ذنب يسمى كفرا في الشرع، أطلق عليه في الشرع أنه كفر، فهذا شيء آخر، وهذا هو الكفر العملي الذي لا يخرج عن ملة الإسلام. المسألة الثالثة مسألة الوعيد، والمراد العقوبة التي توعد الله بها أصحاب الذنوب. المذنب العاصي متعرض للوعيد، متعرض لعقوبة أخروية، تمام، أنه يدخل النار، يعذب في النار. هل هذه العقوبة، هل هذا الوعيد ينفذ ولا بد؟ هل هذا الوعيد ينفذ ولا بد؟ هل لا بد أن يعذب العاصي في نار جهنم؟ هذا هو المراد بالمسألة، مسألة الوعيد، مسألة الوعيد. يعني ماذا؟ يعني هذه العقوبة هل يلزم أن تنفذ، هل يلزم أن تحصل أم لا؟ الجواب عند أهل السنة والجماعة كما في الكتاب والسنة: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، إن شاء عذبه وإن شاء عفا عنه. هذا هو الجواب، كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن حكم العاصي من جهة الوعيد أنه في مشيئة الله، في مشيئة الله سبحانه وتعالى، إن شاء عذبه، إن شاء أنفذ فيه هذا الوعيد، وإن شاء عفا عنه فلم ينفذ فيه هذا الوعيد. إذن فالعاصي قد يغفر الله تعالى له وإن كان لم يتب، وإن كان لم يتب، وإن مات على معصيته من غير توبة فقد يغفر الله تعالى له، هو في مشيئة الله عز وجل. وأما إن تاب فالله تعالى كتب على نفسه ماذا؟ قبول التوبة، كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. فالله تعالى يقبل التوبة عن عباده، من تاب تاب الله عليه، لكن من مات على ذنبه بدون توبة فهو في مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفا عنه. ويدل على ذلك أيضا أحاديث الشفاعة التي سبقت الإشارة إليها في الكلام على حقيقة الإيمان، في أن الله تبارك وتعالى يخرج من النار من كان في قلبه كذا، ومن كان في قلبه كذا، ومن كان في قلبه كذا. إذن هذا دليل على أن أولئك أدخلوا النار ثم أخرجوا منها بعد ذلك. فالوعيد إن نفذ فهو وعيد مؤقت، عقوبة مؤقتة. العاصي إن دخل النار لا يخلد فيها، لا يمكث فيها أبدا، ولكن يعذب بقدر ذنوبه على حسب مشيئة الله عز وجل، ثم يخرج منها بعد ذلك. وهناك أناس يشفع الله تبارك وتعالى فيه من شاء من خلقه، فلا يدخلون النار أصلا ولا يعذبون أصلا. فأحاديث الشفاعة إذن دليل على هذه المسألة، على مسألة الوعيد. إذن خلاصة هذه المسألة أن العاصي في مشيئة الله تعالى، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه، لا يلزم نفوذ الوعيد. فإن أنفذ الله وعيده وإن عذبه فبقدر ذنوبه، لأن هذا مبني على كونه مسلما، على أنه لم يكفر. فإن عذبه فبقدر ذنوبه، لا يخلد في النار أبدا، ولكن يعذب بقدر ذنوبه ثم يخرج من النار بعد ذلك. هذا هو حاصل مذهب أهل السنة والجماعة في هذه المسألة. وأما أهل البدع فهم على مذهبين كبيرين في هذه المسألة في حكم العاصي. المذهب الأول مذهب الخوارج والمعتزلة، أنهم يخرجونه عن الإيمان، يخرجونه عن الإيمان بالكلية، ثم يختلفان، أي الخوارج والمعتزلة. فالخوارج تسميه كافرا، الخوارج تسميه كافرا، والمعتزلة تسميه فاسقا. والفسق عند المعتزلة منزلة بين الإيمان والكفر، منزلة بين الإيمان والكفر، يعني جعلوا منزلة هكذا بعقولهم وآرائهم بين الإيمان والكفر، لا هي إيمان ولا هي كفر، وسموها الفسق. وهذا هو المراد بالمنزلة بين المنزلتين عندهم، تمام؟ فالعاصي يقولون هو في منزلة بين المنزلتين، ليس مؤمنا وليس كافرا، وإنما هو فاسق. وأما أهل السنة فيقولون ماذا؟ مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. فالفسق عند أهل السنة لا يخرج عن دائرة الإيمان بالكلية، لا يخرج عن أصل الإيمان، فانتبه. الفسق عند أهل السنة يختلف عن الفسق عند من؟ عند المعتزلة. الفسق عند أهل السنة لا يخرج عن دائرة الإسلام بالكلية، عن دائرة الإيمان بالكلية. وأما الفسق عند المعتزلة فهو خارج دائرة الإيمان بالكلية، هو بين الإيمان وبين الكفر، تمام؟ إذن الخوارج والمعتزلة يحكمان على العاصي بالإخراج عن دائرة الإيمان كله، ثم يختلفون في الإطلاق، ثم يختلفان في الإطلاق. فالخوارج تسميه كافرا، والمعتزلة تسميه فاسقا، ثم يتفقان بعد ذلك في الوعيد. يتفقان في ماذا؟ في الوعيد، في الآخرة. فالخوارج والمعتزلة يقولون العاصي خالد في نار جهنم أبدا، يعني يقولون بإنفاذ الوعيد، وليس هذا فقط، يجعلون العذاب ماذا؟ أبديا، يجعلون عذاب العاصي أبديا، لا يخرج من النار أبدا. وهذا بناء على أصلهم في مسألة الشفاعة، وأن من دخل النار لم يخرج منها إلى آخر. إذن هذا هو مذهب الخوارج والمعتزلة في هذه المسألة، تمام؟ من حيث الإيمان عندنا المباحث الثلاثة التي ذكرناها، من حيث الإيمان الخوارج والمعتزلة يخرجان العاصي عن ماذا؟ عن دائرة الإيمان كله، خلافا لأهل السنة. المبحث الثاني مبحث الكفر، الخوارج تسميه كافرا، والمعتزلة تسميه فاسقا، خلافا لأهل السنة أيضا. المبحث الثالث الوعيد، الخوارج والمعتزلة يقولان بإنفاذ الوعيد حتما، وأن العاصي يعذب في النار أبدا، لا يخرج منها أبدا، خلافا لأهل السنة أيضا. إذن هم يختلفون مع أهل السنة في جميع المسائل في هذا المبحث. المذهب الثاني لأهل البدع هو مذهب المرجئة، مذهب المرجئة. والمراد هنا قول مرجئة الفقهاء خاصة، يقولون العاصي مؤمن كامل الإيمان، مؤمن كامل الإيمان، تمام؟ يعني من حيث الإيمان يسمونه مؤمنا، ويطلقون عليه اسم الإيمان، وليس هذا فقط بل يعتبرونه كامل الإيمان، لأنه قد يسمى العاصي مؤمنا ويراد أن معه أصل الإيمان. يمكن هذا قد يقع في كلام العلماء مع أنه خلاف للنصوص الشرعية كما ذكرت لكم. فالمرجئة لا تكتفي بهذا بل تعتقد أن العاصي ماذا؟ كامل الإيمان، لم ينقص عنه الإيمان أصلا. ولهذا فالمرجئة لا يقولون بزيادة الإيمان وماذا؟ ونقصانه، بناء على أن العاصي عندهم كامل الإيمان. وقد شرحنا مذهبهم فيما قبل ذلك، قلنا أنهم وسائر أهل البدع والضلال يتفقون على ماذا؟ على أن الإيمان كل لا يتجزأ، وأنه إذا ذهب بعضه ذهب كله، تمام؟ فالمرجئة في هذه المسألة جعلت الإيمان هو القول والاعتقاد وأخرجت العقل عن مسمى الإيمان. فالعاصي عندهم خالف في الاعتقاد والقول، العاصي خالف في الاعتقاد والقول، لم يخالف، تمام؟ اعتقاده ثابت وقوله ثابت، قول اللسان الشهادتان ليس عندهم إشكال، إنما الخلاف في ماذا؟ في العمل، وهم أخرجوه عن دائرة الإيمان، أخرجوه عن مسمى الإيمان. فلهذا يقولون العاصي مؤمن كامل الإيمان بالنظر إلى أصل الإيمان عندهم، وأن العمل خارج عن حقيقة الإيمان بالكل، تمام؟ فهذا مذهب مرجئة الفقهاء من حيث الكفر بالتأكيد لا يكفرون العصاة، من حيث الوعيد أيضا يتفقون مع أهل السنة في الوعيد، يقولون إن العاصي وإن كان مؤمنا كامل الإيمان من حيث التسمية لكنه متعرض لماذا؟ للعقوبة، ومستحق للوعيد، وأنه في مشيئة الله تعالى أيضا. إذن خلاف مرجئة الفقهاء مع أهل السنة في هذا الباب هو في ماذا؟ في التسمية، في التسمية. فالمرجئة تقول مؤمن كامل الإيمان، لا تكفر ولا تقول بإنفاذ الوعيد، فتتفق مع أهل السنة في جانب الكفر وفي جانب الوعيد، لكن تختلف في جانب الإيمان من حيث ماذا؟ من حيث التسمية. هذا قول مرجئة الفقهاء، هذا هو القول الشائع المعروف الذي يتناوله العلماء. وإلا فهناك قول آخر يعزى لغلاة المرجئة، هناك قول آخر يعزى لغلاة المرجئة، وشيخ الإسلام يقول لا أعرف معينا أحكي عنه هذا القول، إنما هو منقول في كتب المقالات والمذاهب. هذا القول هو ماذا؟ نرجع إلى مسألة الوعيد، يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب كما أنه لا ينفع مع الكفر طاعة. يعني ما معنى هذا الكلام؟ هؤلاء فقط لا يقولون المؤمن العاصي مؤمن كامل الإيمان، لكن يقولون إنه لا يستحق الوعيد من الأساس، ولا يدخل النار أحد من أهل التوحيد إطلاقا، تمام؟ فهذا مذهب في غاية الضلال وفي غاية البطلان، وحسبك بأحاديث الشفاعة التي تبين أن هناك طائفة من أهل التوحيد لا بد أن يدخلوا النار ثم يخرجون منها بعد ذلك. ويكفي تصور هذا المذهب في أن العاصي لا يستحق وعيدا أصلا أو لا يستحق عذابا أصلا، هذا في الحقيقة كلام لا يحتاج إلى إبطال. فهذا يعزى لغلاة المرجئة، غلاة المرجئة يعزى عنهم هذا القول، يعني يخالفون أيضا في ماذا؟ في الوعيد. وأما القول الشائع قول مرجئة الفقهاء أنه خلاف في جانب الإيمان فقط. تبقى معنا مسألة تعرض لها المؤلف رحمه الله تعالى في الفقرة التي قرأناها، وهي مسألة الشهادة للمعين بالجنة أو النار. هل يشهد لمعين من المسلمين بجنة أو نار؟ وهذا له علاقة بالإيمان أيضا، لأننا نتكلم على الأحكام المترتبة على الإيمان. فالمؤمنون في الجنة، أليس كذلك؟ المؤمنون في الجنة، ومن دخل منهم النار فلا بد أن يكون مآله بعد ذلك إلى الجنة. طيب، بناء على حكم الإيمان الظاهر، بناء على التعامل مع المؤمنين ظاهرا أو مع المسلمين ظاهرا، هل نشهد لأحد منهم بجنة أو نار؟ نقول بما أنه مؤمن في الظاهر فهو في الجنة بناء على أن المؤمنين في الجنة، هل يصح هذا الكلام أو لا؟ فالذي ذكره المؤلف رحمه الله أنه لا يشهد إلا لمن شهد له من؟ النبي عليه الصلاة والسلام، أو لمن شهد له النص عموما. لا يشهد لمعين بجنة ولا نار إلا من شهد له النص، إلا من شهد له الوحي، تمام. وهذا المذهب هو الصحيح الذي استقر عليه القول عند العلماء، وإلا فقد كان في المسألة خلاف من قبل، كان في هذه المسألة خلاف من قبل. ويحكى الخلاف في هذه المسألة على ثلاثة أقوال. يحكى الخلاف في هذه المسألة على ثلاثة أقوال. القول الأول وهو أضعف الأقوال وأضيقها، أنه لا يشهد إلا للأنبياء، لا يشهد إلا للأنبياء، وهذا قول ضعيف مخالف للنصوص الواضحة التي تشهد بالجنة لمن دون الأنبياء. شهد النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة لفلان وفلان وفلان من أصحابه رضي الله عنهم، فلا بد من الشهادة بالجنة لهؤلاء كما شهد لهم الرسول عليه الصلاة والسلام. فهذا قول ضعيف لا دليل عليه. القول الثاني وهو أوسع الأقوال، وهو أوسع الأقوال، أنه يشهد لمن شهد له النص، ولمن شهد له أيضا عموم المؤمنين، ولمن شهد له عموم المؤمنين. فمن شهد له عموم المؤمنين بأنه في الجنة فهو في الجنة إن شاء الله، ومن شهد له عموم المؤمنين بأنه في النار فهو في النار، تمام. إذن المرجع هنا إلى شهادة جمهور المسلمين، عموم المسلمين ممن ظاهرهم الاستقامة أو الستر أو ما أشبه ذلك. القول الثالث وهو الوسط، القول الثالث وهو الوسط، أنه لا يشهد إلا لمن شهد له النص فقط، لا يشهد إلا لمن شهد له النص فقط. وهذا القول هو قول أكثر أهل السنة، وهو العدل الوسط الذي تدل عليه الأدلة في شهادة النبي صلى الله عليه وسلم لغير واحد من أصحابه للعشرة ولغيرهم بأنهم في الجنة، فنشهد لهم كما شهد الرسول عليه الصلاة والسلام. وكذلك أيضا في الشهادة بالنار، عندما شهد النبي عليه الصلاة والسلام بالنار لبعض الأعيان الذي غل المتاع في الغنيمة، والذي قتل نفسه في الغزو في نظائر معروفة، فمن شهد له النبي عليه الصلاة والسلام بعينه بأنه في النار فهو كذلك في النار، تمام. فهذا هو الذي تدل عليه الأدلة الشرعية. وأما القول الثاني الذي هو الشهادة لمن شهد له عموم المؤمنين، فهذا وإن كان له حظ من الدليل الشرعي لكن فيه نظر. استدل أصحاب هذا القول بالحديث الثابت في الصحيحين أن جنازة مرت فأثنى عليها الناس خيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت، ثم مرت جنازة فأثنى عليها الناس شرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت، فلما سئل عن ذلك قال أما الأولى فشهدتم لها بالخير فوجبت لها الجنة، وأما الثانية فأما الأولى فأثنيتم عليها خيرا فوجبت لها الجنة، وأما الثانية فأثنيتم عليها شرا فوجبت لها النار، أنتم شهداء الله في الأرض، أنتم شهداء الله في الأرض. فالحديث كما ترى فيه دلالة على هذا القول، يمكن أن يفهم هذا القول من هذا الحديث، لكن الأحوط والأولى وهو الذي استقر عليه القول عند العلماء أنه لا يشهد إلا لمن شهد له النص. وهذا الحديث يحمل على ما إذا طبقت الشهادة الواقع، وخصوصا أن النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه هو الذي حكم، والنبي عليه الصلاة والسلام مؤيد بالوحي، تمام. وهناك بعض الأحاديث التي تدل على التورع في هذه المسألة، كمثل حديث عثمان بن مضعون رضي الله عنه لما توفي، يعني لما توفي عثمان بن مضعون، فشهدت له إحدى النساء بالجنة، قالت لشهادتي عليك أنك في الجنة أو كما قالت، فقال النبي عليه الصلاة والسلام وما يدريك أن الله أكرمه أو أنه في الجنة، أما إنه قد أتاه اليقين وإني لأرجو له الخير. يعني النبي عليه الصلاة والسلام عبر بماذا؟ بالرجاء، لم يجزم. وعثمان بن مظعون من فضلاء الصحابة ومن أعيانهم، والصحابة عموما في الجنة كما هو معلوم. أيضا الطفل الذي مات فشهدت له عائشة رضي الله عنها بالجنة، قالت طوبى لهم عصفور من عصافير الجنة، وأطفال المسلمين بالإجماع في الجنة، ومع ذلك قال عليه الصلاة والسلام وما يدريك أنه كذلك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. المهم أنه أرشدها إلى ماذا؟ إلى التوقف والتورع وعدم الجزم. تمام. وقد يشهد عموم الناس بالظاهر على حسب الظاهر، ويكون الأمر في الحقيقة على حسب ما يشهدون، وخصوصا إذا كانوا ممن هم من أهل الستر في الظاهر، يعني من عوام المسلمين في الجملة، وإن كانوا مستورين وإن كانوا على خير في الجملة، لكن هذا وحده لا يكفي للقطع، لا يكفي للقطع بأن فلانا في الجنة أو بأن فلانا في النار. إذن فالأحوط، وهو قول أكثر أهل العلم، أنه لا يشهد إلا لمن شهد له ماذا؟ النص. نعم، طيب، نقف هنا إن شاء الله.